أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
كونها مفعولة قد يعرض للمفعول ما يجعله أفضل من الفاعل. قد يكون الإنسان يطلب منها أن يؤثر غيره على نفسه، ويكون هذا الإيثار أفضل، لكن مع التساوي بدءه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى وسبب، وابدأ بمن تعول. هذا كالتفريع على قوله عن ظهر غنى، يعني ابدأ بمن تعول، أي بمن يلزمك عولهم كالزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
في هذا الحديث دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله وعدم سآمته وملله من السؤال، فقد سأله حكيم رضي الله عنه 3 مرات كلها يعطيه. ولما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسد حال حكيم ذكر له هذا المثل أن المال حلوة خضرة، حلوة المذاق خضرة اللون، فهي محل رغبة الإنسان في مذاقها وفي مرآها، لأن الخضرة كل يطلب الرؤية إليها، فالمال حلو المذاق، وكذلك يعجب بالنسبة إيش للمنظر واللون. وإذا كان حلو المذاق وحسن المنظر فإن النفوس بطبيعتها سوف تطلبه، ولكن احذر هذه الحلاوة وهذه الخضرة أن تأخذها في غير حقها بغير حقها. ولهذا قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، بطيب نفس من المعطي بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ومن أخذه بسؤال هو أشد من الإشراف، من إشراف النفس، يعني اللي يأخذ بإشراف نفس بحيث تتعلق نفسه بما يأخذه من هذا الغني أو من هذا الوزير أو من هذا الأمير، وتجده أحياناً يلمه ما يسأل يلمه، وأشد من ذلك الذي يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع هل ينفعه أكله؟ لا ينفعه. هكذا أيضا من ألح في طلب المال أو استشرف له ثم أخذه فإنه لا يبارك له فيه، ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. وعلم من ذلك ومفهوم هذا ما صرح به من قبل أن من أخذه بإيش؟ بطيب نفس من الباذل ولم تتعلق به نفسه ولم يستشرف له فإن الله يبارك له فيه. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة أنه قال قال رسول الله قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.
قوله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرفعه إلى الله عز وجل ولم ينسبه إليه. إنك أن تبذل الفضل خير لك، أن تبذل هذه مبتدأ، وخير خبره كقوله تعالى وأن تصوموا خير لك، وأن تمسكه شر لك. وهنا الشر في مقابل الخير، ولا يعني أنه شر محض، فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وآخرها ليس فيه شر، لكن بالنسبة للسابق يكون شرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهنا قول عليه الصلاة والسلام أن تمسكه شر لك، كون الإنسان يمسك من المال ما يحل له إمساكه ليس هذا شرا، بل قد يكون خيرا يعد لحاجاته، لكن شر لك بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لأي؟ للإنفاق للوجه الأول. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة في باب النهي عن المسألة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صدره فيه بشارة لمن أعطاه الله تبارك وتعالى فقها في الدين، أن الله تعالى أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين المراد به الفقه في الدين كله، وليس المراد الفقه الخاص الذي يعرفه الفقهاء، بل يدخل فيه علم العقائد، علم التوحيد، علم التفسير، علم الحديث، كل ما يتصل بالدين فإنه يدخل في الحديث. بل إن العلماء يقولون إن العقائد والتوحيد هي الفقه الأكبر، لأن الفقه الاصطلاحي يتعلق بأفعال الإنسان، وأما الأول فيتعلق بأفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته، فهو لشرف موضوعه يكون أشرف من الفقه الاصطلاحي. والشاهد من هذا الحديث قوله: ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
في هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعطي العطاء وهو كاره، لكن كراهته ليست لشحه وبخله عليه الصلاة والسلام، لكن لمصلحة السائل، حتى لا يتعود ويكون ذلك خلقا له. أما كونه يكره من أجل أن لا ينفق فهذا بعيد، لكن من أجل مصلحة من؟ السائل، حتى لا يعتاد هذه المهنة الرديئة. وفيه دليل على أن من أعطى شيئا حياء وخجلا فإن صاحبه يملكه لكنه لا يدخل عليه بخير، إذ أنه لا يبارك له فيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: متى علمت أن الواهب وهبك خجلا وحياء فلا تقبل. وهذا يقع كثيرا من الناس، يهب الشيء حياء وخجلا، إما لكونه سئل إياه أو لكون هذا الرجل رآه معه وتشوفت نفسه إليه بدون سؤال فيعطيه إياه. فهذا يقول العلماء إنه يجب على الإنسان أن لا يأخذه، يعني يجب رده. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن منبه، ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه، قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله.
كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرن بين الجملة الأولى والثانية يريد أن يبين أن الخير كل الخير ليس في جمع المال ولكنه في جمع الفقه والعلم. ولهذا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. يعني قد يقول قائل ما هي الرابطة بين هذا وهذا؟ نقول الرابطة هو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الغنيمة كل الغنيمة إنما هي في الفقه في دين الله، أما الأمور الدنيوية فقد تكون خيرا وقد تكون شرا. نعم. نعم. ذكر هذه الأشياء يراد بها التأكيد، وهي تشبه ما يسمى عند المحدثين بالمسلسل. فكونه يذكر الحال التي حدثه فيها يعني كأنه ضبط هذا. نعم. يحيى إيش؟ من أنفق خجلا وحياء؟ نعم. لا، له أجر، له أجر حين أعطى أخاه ونفعه.
نعم. بعضهم بارك الله فيكم يقول إن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فهل هذا صحيح؟ يعني حرام
يعني. هو ما قل هذا اللي قلنا.
لا، إحنا ما قلنا حرام، قلنا ما ينبغي أن يأخذ.
قلنا يجب رده، والوجوب معناه تحريم الأخ. نعم.
باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
قول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين، يعني ليس المسكين حقيقة الكامل المسكنة هذا الطواف، لأن هذا الطواف يطوف على الناس ويعطى، وربما يعطى أكثر من كفايته، لكن المسكين هذا الذي ليس عنده شيء ولا يفطن له فيتصدق عليه خفي ولا يسأل الناس شيئا، هذا هو المسكين حقا، وهو الذي ينبغي أن يلاحظ ويتفطن له ويعطى. ومثل هذا ينبغي أن يكون إعطاؤه خفيا، لأن هذا الرجل أخفى نفسه. والشاهد من هذا قوله ولا يسأل الناس شيئا ولا يتفطن له فيتصدق عليه، وفي قوله فترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان دليل على جواز الصدقة على الفقير بهذا القدر. وهذا صحيح، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا.
القائل يقرأ إن شئتم يحتمل أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أبو هريرة أراد أن يستشهد لما حدث به عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالآية. الشرح
قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف، إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه إلى آخره، معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قوله قالوا فما المسكين، هكذا هو في الأصول كلها، فما المسكين، وهو صحيح، لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا موجود،
لا هذا اللفظ الأول،
نشوف المفهم لعل فيه شيئا. قوله ومعنى قوله ليس المسكين بالطواف عليكم إلى آخره، أي الأحق باسم المسكين، هو هذا الذي لا يجد غنى ولا يتصدق عليه. وهذا كقوله ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ومثل هذا كثير. فقط.
أصبر يا سليم، فيها ثالث
شرح البخاري. هذا حق خان
ما شيء كمال ايش؟ سراج وهاج
هذا يقول عم معاوية
بعده
حديث ابن عمر، لأن هذا مختصر، هذا شرح المختصر.
المختصر
نعم.
على كل حال، سواء كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة، هو حق. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسمون الناس الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يستشهد كثيرا في القرآن، يستشهد كثيرا في القرآن، حيث قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما عمل. نعم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم.
وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك قال: أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل.
نعم.
باب كراهة المسألة للناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم.
يعني لا تزال المسألة بأحدكم يسأل فيسأل فيسأل حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، يعني أن وجهه يلوح عظاما، لأنه بذل وجهه للناس بالسؤال. ويستثنى من ذلك ما إذا سأل الإنسان أحدا يسر بسؤاله ويفرح به فإنه لا بأس به، كما لو سأل صديقا له شيئا وهو يعرف أنه إذا سأله سوف يستبشر بذلك ولا يمن به، فهذا لا بأس به. أو يسأل مثل أهله في البيت يقول: أعطونا كذا أعطونا كذا أعطونا كذا، هذا لا يضر. نعم.
واحد.
أو يسأله وهو غني ليس مستحقا، هذا نسأل الله العافية، سيأتينا قريبا. يلا سليم،
يتبعنا الأدلة يا شيخ، علمنا من الناس يتسرعون بالفتوى بعض المسائل نقولها في السنة يجزم فيها كأنه سامعها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعيب على نفتينا الأجلة اللي يبدو بخلافه.
نعم
الشيخ، هذا يعني بعض الناس
تسرع مثل الأمور هذه. صحيح تجده مثلا يتكلم يجمل ويفصل ويتكلم بكلام كأنما ينزل عليه الوحي. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم. ارفع صوتك. كيف؟ يعني مو ما فيها خير، إنها أفضل من إن اللي يتصدق أو يوصي وهو صحيح شيء أفضل. أما عند الموت إذا شاهد الموت وعرف أنه قد فرق الدنيا فسيسد في المال ولا همه. نعم. سم.
وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مزعة. حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس
عندنا ما يزال عندكم لا
ما, ما,
ما يزال طيب
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستق الله وليستكثر.
قوله من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني ليس لحاجة ولكن من أجل أن يكثر ماله. فهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يسأل جمرا، فشبه هذا الذي يعطاه بالجمر تحذيرا منه وترهيبا منه، ولهذا قال فليستقل أو ليستكثر، فسيكون الإثم والوبال والعقوبة عليه. وهل هو يسأل جمرا الآن أو في الآخرة؟ في الآخرة، يعني أنه يعذب به في الآخرة فيكون جمرا عليه، نسأل الله العافية. وفي هذا دليل على أن السؤال تكثرا من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه الوعيد. نعم.
حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
هذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون عاملا يستغني بعمله عن الناس. ولهذا لما سأل الصدقة رجلان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا لم يكن عندك شيء فلا تسأل الناس سواء أعطوك أو منعوك، إذا كان يمكنك أن تحصل بعمل نفسك أخرج إلى البر وأتي بالحطب وبيعه، وإذا كان الناس يستعملونه كن حمالا على عربية أو شبهة، وإذا لم يمكن فكن مثلا في المزارع عاملا في المزرعة. المهم أن لا تسأل الناس ما دمت يمكن أن تعيش بغير سؤال.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
الله أكبر، رضي الله عنه. عنهم قد بايعناك، ليس قصدهم بهذا أن يمتنعوا من إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أرادوا أن يؤكدوا هذا أنهم قد بايع، يعني فإذا بايعنا أولا فلنبايع ثانيا، ولهذا استفصلوا على أي شيء يبايعون وهم قد بايعوا أولا، فأكد عليهم عليه الصلاة والسلام أن يبايعوا على أن لا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا خالص التوحيد. والثاني الصلوات الخمس وهي معروفة، الثالث وتطيعوا وأسر كلمة، والمراد بطاعة ولي الأمر، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد يناوله إياه، تحقيقا لإيش؟ للمبايعة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينزل الإنسان من بعيره ويأخذ الصوت. شوف اللي أسر كلمة، أولئك النفر
أي لم يجهر بها لعدم تعلق تكييف بها، وهو من كلام الراوي، ولذلك ميزناه عن الحديث.
لكن ما هي الكلمة؟ ما أفادنا؟ هذا يعرف بالصبر والتقسيم. أولا أطيعوا، عندنا ثلاثة تجب طاعتهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما يعني يغني عنها قوله تعبد الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، لم يبقى إلا طاعة ولي الأمر، ولكن يقال لما أسرها؟ هذا وجه الإشكال، فيقال لعل عنده أحدا في زمن الفتنة خاف إذا أظهرها أن يكون هناك فتنة وإشكال وما أشبه ذلك، كما يوجد الآن عندنا إذا حذرت على طاعة ولاة الأمور انتقدك بعض الناس وقال هذا يداهن وهذا يفعل وهذا يفعل، مع أنك أمرت بشيء جاء الأمر به في القرآن والسنة، لكن الفتن التي تموج تعمي الأبصار والقلوب، نسأل الله العافية. فلعله يعني أسرها خوفا من الفتنة. فالذي يظهر أن الذي أسر هي طاعة ولي الأمر وأنه أسرها خوفا من فتنة، هذا الذي يظهر. نعم. لا قال ولا تسرنا شيئا. لا أطيعوا، أطيعوا من؟ أي هذا هذا نحن. نعم.
ما عين الحكمة مثل هذا الأمر؟
نعم.
ما عين الحكمة مثل هذا الأمر؟
وش الأمر؟
يعني الأمر بطاعة ولي الأمر بطاعة الله عز وجل عند أناس ربما يظنون بأن تكلم ما لا يحصل.
الفتنة ما نستطيع أن نقدرها، لأن هذه مسائل خاضعة للأحوال. كان أبو هريرة يقول إني أحمل وعاءين، أما أحدهما فقد يعني حدثت به، وأما الآخر فأخشى أن تقطع عنقي لو حدثت به. هذه مسائل ما يستطيع الإنسان يقدرها. نعم. له قال أطيعوا، كل يعرف الإشارة معروف. نعم. نعم. على كل حال الفتنة التي نحن فيها الآن ما تساوي ولا 1% من الفتن السابقة. الفتن السابقة تعرف الخوارج وغيرهم سل السيوف على المسلمين. نعم. يا حي عندك شيء؟ طيب.
سؤال في الدرس السابق.
إيش؟
الدرس السابق.
إيش؟ أصبر في وانا السابق. البارحة؟ قبل البارحة. إذن هذا لا ينظر إليه إلا بعد ليلتين إن استحق النظر. نعم. نعم سم.
باب من تحل له المسألة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياض قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن محارب الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يسيلها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتا.
هذه ثلاثة أشياء تحل فيها المسألة. المسألة الأولى إنسان تحمل حمالة، يعني ضمن في ذمته شيئا كإصلاح بين الناس، تحمل من أجله شيئا شيئا من المال. ومن ذلك لو تحمل حمالة إصلاح مسجد على أنه سيرجع بما أنفق على المسلمين فهذا أيضا تحمل حمالة. ومن ذلك الدية إذا وجبت عليه لكونه من العاقلة. المهم كل من تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيب هذه الحمالة ثم يمسك. فإذا تحمل 10,000 مثلا وحصل 10,000 فالواجب الإمساك، وإن زاد التبرع عما تحمل وجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه، فإن جهله فإنه يستأذن في ذلك الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له،
ويصرف في مثل هذا الذي تحمل، إن كان تحمل لعمارة المسجد يصرف في عمارة المسجد، إن كان تحمل في دية فإنه يصرف في الفقراء أو في غيره من وجوه الخير، لكن لا بد من استئذان المحكمة الحاكم الشرعي حتى لا يحصل في ذلك خوض وكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في صحيحه: كتاب الزكاة في باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رضي الله عنه عن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من العطاء فيقول: أعطه أفقر مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ظاهر هذا الحديث أنه تجب قبول الهدية إذا لم تأتي عن مسألة أو استشراف نفس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بذلك، أي بأن يأخذ ما أوتي من غير استشراف نفس ولا مسألة. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه يجب على الإنسان أن يقبل الهدية إذا أهديت إليه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يخشى من المنة، فإن خشي من المنة بأن يقول المهدي كلما حان وقت: أنا أعطيتك، أو هذا جزائي أن أعطيتك، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يرده. وقيل إن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، ولكن الأقرب الوجوب إذا لم يترتب عليه مفسدة لما في ذلك من جبر خاطر أخيه وإدخال السرور عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. نعم. نعم. ما كملنا فوائد ولا ما قرأنا؟ نحن قرأنا لا شيء. هارون، نحن قرأنا لكن نعم لا شرح كملنا. نعم. يقول: في من تحل له مسألة الرجل الذي تحمل حمالة. إذا نعود إلى حديثنا هذا السابق، نقول: الذين تحل لهم المسألة ثلاثة. الأول: رجل تحمل حمالة، يعني دفع حمالة في غرم كدية أو غير أو إسلام بين الناس أو غير ذلك، فهذا له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك. الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال استدادا من عيش. هذا أيضا رجل أصابه جائحة اجتاحت ماله كحريق وغرق وما أشبه ذلك، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب استدادا من عيش، يعني حتى يصيب ما يكفيه. والثالث رجل أصابته فاقة أي حاجة وكان معروفا بالغنى فتحل له المسألة، لكن يقول حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال استدادا من عيش. يعني هذا رجل معروف بالغنى فأصيب بفقر وحاجة فلا بد من شهود ثلاثة من أصحاب العقل والمعرفة والدراية من قومه أي من قبيلته يشهدون بأن فلان أصابته جائحة فتحل له المسألة. والمراد بذلك تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، وما سوى ذلك فإنه من المسألة فما سواهن من المسألة يا قبريصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، يعني تكون حراما عليه. فدل هذا على فوائد، منها أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد، وأصناف الزكاة أصناف الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ولم يقل نأمر لك منها. ومن فوائده أنه يجوز إعطاء الفقير شيئا كثيرا، لأن الصدقة التي تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليست شاة أو بعيرا بل هي عدد كبير، لكن إما أن تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وإما أن تأتي متفرقة. فهل نقول إننا نعطي هذا الفقير حتى يصبح غنيا ويقال إنه غني، أو نعطي الفقير بمقدار حاجته؟ الفقهاء يقول رحمهم الله يعطى الفقير ما يكفيه لسنة فقط، ليس يعطى ما يكون به غنيا، لأن هذا قد يستهلك مالا كثيرا يحرم به غيره من الفقراء المحتاجين، فيعطى ما يكفيه سنة، وإنما قيدوه بسنة لأن الغالب أنه إذا دارت السنة بدأت أموال الزكاة تتدفق على الفقراء، لا سيما إذا كان غالب الأغنياء يقيدون ذلك برمضان مثلا، فيعطى هذا الرجل لمدة سنة ولن يأتي عليه سنة إلا وقد حلت زكاة أخرى يعطى منها. ومن فوائد هذا الحديث جواز حبس الفقير ووعده لانتظار الصدقة لقوله أقم عندنا، ولم يقل اذهب وإذا جاء وقت الصدقة فأتي، بل إذا بقي يشاهده من يبذل الصدقة فهو أحسن حتى إذا توفرت عنده أعطاه. ومن فوائد هذا الحديث أن من البينات ما يحتاج إلى ثلاثة رجال، وذلك فيما إذا أصاب الغني إيش فاقة وحاجة فإنه لا بد من ثلاثة رجال. ونصاب الشهود إما أربعة رجال وإما ثلاثة رجال وإما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما رجل ويمين المدعي. إما أربعة رجال وذلك في الزنا، كما قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ثلاثة رجال، ما هي هذه المسألة؟ رجل أصابته فاقة فلا بد أن يشهد ثلاثة من قومه أنه أصيب بهذه الفاقة ثم يعطى ما يكفيه، ورجلان في بقية الحدود ما عدا الزنا، واللواط ملحق بالزنا، رجل وامرأتان في المال وما يقصد به المال، رجل ويمين المدعي كذلك في المال، امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء، ومن ذلك مجمع النساء في العرس فإنه لا يطلع عليه إلا النساء. وألحق بعض العلماء ألحق الرجل في ذلك، وقالوا إذا قبل الشهادة المرأة في هذا فشهادة الرجل من باب أولى، وعليه فنقول إنه تقبل شهادة رجل واحد فيما لا يحضره إلا النساء غالبا. وهذا الأخير يحتاج إلى بحث وتحرير. نعم. أما الذي معنا فهو ما تحدثنا عنه حديث عمر من أنه يجب قبول هدية، وذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا لم يخشى الإنسان على نفسه ضررا بمنة أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن علمنا أن هذا المهدي إنما أهدى حياء لا سخاء فإن القبول حرام، لأن هذا كالمكره على الإهداء. نعم. آدم
بالنسبة للأول الذي تحمل أحماله، هل يشترط أن يكون فقيرا؟
نعم، يعني الله أنه يشترط لقوله حتى يصيبها ثم يمسك، وكذلك إذا تحمل حماله بنية الرجوع فأرجع على بيت المال أو ما أشبه ذلك. نعم.
شيخ الإسلام ذكر في المجموع أن الرجل إذا أعطي عطاء فله أن يرده، وذكر أن هذا محل إجماع واستشهد بقصة حكيم الحزام.
نعم.
مع عمر رضي الله عنه.
نعم.
فهل هذا وجيه حكمكم الله أو انتقل بشيء؟
نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله، أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، فكان لا يسأل شيئا ولا يرد شيئا رضي الله عنه، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكن وتصدق.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة وأثيب على ذلك بشيء من الدنيا فلا حرج عليه أن يأخذه ولا يبطل أجره بهذا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت، بخلاف الإنسان الذي لا يعمل أولا إلا لأجل الدنيا فهذا لا يثاب. أما من عمل لله ثم أعطي فإن ذلك لا ينقص أجره شيئا.
وحدثني هارو
نعم
نعم
سهل يعني بالساعدي نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث.
نعم يحيى نعم
فلو عمل من اجل الاجر
ايش
فلو عمل من اجل الاجر ولكنه اتى به موافقا للشرع هل يجر من هذه الناحيه؟
لكن اصل عمله فرق بين إنسان يعمل العمل لأجل الدنيا وبين شخص آخر يعمل لله عز وجل ولكنه يلاحظ في قلبه أنه أراد الدنيا، فهذا له من أجل بحسب نيته. نعم.
شهادة الأطفال فيما يقع بينهم.
إيش؟
شهادة الأطفال فيما يقع بينهم حكمها
إيش؟ هذه مختلف فيها، فقيل إنها لا تقبل وقيل إنها لا تقبل مطلقا. وقيل تقبل في إذا كان شهادتهم في نفس الوقت حتى لا يلقنوا فيما بعد أو ينسوا. نعم نعم يا علي. نعم صحيح أن هدية السلطان مقبولة إلا إذا علمنا أنه يصب الناس أموالهم فهذه الورع تركها، أما إذا لم نعلم فإنها تقبل. نعم.
باب كراهة الحرص على الدنيا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال.
هذا صحيح، الإنسان يشيب ويشب معه هذين الأمران: حب العيش وحب المال. حب العيش يعني حب أن يبقى ويعيش طويلا، والثاني حب المال. وغالبا الشباب لا يهتم هذا الاهتمام بطول البقاء ولا بكثرة المال، لكن كلما شاب الإنسان شاب معه الأمل وحب المال، يعني معناها أنه يحب أن يعيش طويلا. ولكن الإنسان الذي يعرف قدر الدنيا لا يهمه، لأنه ينتقل من الدنيا إلى ما هو خير منها إذا كان مؤمنا، وإلى ما هو أفضل. فهو ينتقل من نوم إلى يقظة، ومن كدر وتنغيص وبلاء إلى راحة وطمأنينة ونعيم. نعم.
باب. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
هذا الأمر هو الواقع أو هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الواقع أن الإنسان يتمنى أن يكثر ماله لو كان له واديا من مال لابتغى لهما ثالثا لكنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب معناه أنه لا يملأه إلا إذا دفن في قبره ولا يزال ضامر البطن ما دام في الحياة يطلب الزيادة. ويتوب الله على من تاب يعني أن من تاب من الشح والبخل بالمال وطلب المال فإن الله تعالى يتوب عليه. والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته وهي واجبة على الفور من كل ذنب فعله الإنسان فإن كان محرما فالتوبة منها أن يتخلص منه وإن كان واجبا فالتوبة من تركه أن يأتي به أو ببدله إن كان له بدل. وهذه الجملة يتوب الله على من تاب مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى من قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا أحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أنه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
هذا الحديث فيه فوائد، منها شهادة أبي موسى رضي الله عنه لهؤلاء القراء أنهم خيار أهل البصرة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها أنه أمرهم بتلاوته فقال فاتلوه، والمراد التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. أما التلاوة اللفظية فقراءته، وأما التلاوة المعنوية فاتباعه، والإنسان مأمور بهذا وهذا، وهو معنى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومنها من فوائده أن طول الأمد في عدم تلاوة القرآن يؤدي إلى قسوة القلب، لقول فلا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وقد أخذ هذا المعنى ابن عبد القوي رحمه الله في قوله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. فالإكثار من قراءة القرآن يلين القلب، لكن لمن يقرأه بتدبر وتمهل وتعرف للمعنى. ومنها أن هذه الكلمات لو كان لابن آدم واد أو واديان من مال لابتغى لهما ثالثا كانت قراءة تتلى فيما أنزل من القرآن، ولكنها نسخت من القرآن ولكنها بقيت من السنة، فصارت الآن من الأحاديث لا من القرآن. وكذلك الآية الثانية اللي يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذه موجودة ثابتة في القرآن، لكن فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، هذه نسخت، والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. نعم.
يحيى
صلى الله عليه وسلم الذي ما يختم القرآن في الشهر ولا في الشهرين هل يذم إن شاء
الله؟ والله قد يذم، لأنه خصوصا إذا كان الله تعالى قد من عليه بحفظه، لكنه لا يقال إنه هجر القرآن، لأن المسلم يقرأ القرآن كل يوم، يقرأه في الصلاة الفاتحة وكذلك ما تيسر من السور. نعم.
صلى الله عليه
سورة من القرآن.
نعم.
هل يؤخذ منه أن النسخ قد يقع على سورة بأكملها؟
إيش؟
بقوله سورة، هل يؤخذ منه أن النسخ قد يقع على سورة بأكملها؟
لا أدري، لا أدري، يحتمل هذا ويحتمل أنه سورة ولكنه نسخ منها ما نسخ. رد
الفقير مع القدرة على إعطائه.
نعم.
واستدل على هذا في الصحيحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن منع
ما بصحيح. القول هذا مو بصحيح ولا دليل في الحديث عليه، لأن المراد عن منع، منع ما يجب بذله ومتى يجب له شروط. نعم.
باب ليس الغنى عن كثرة العرب. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان ليس عنده إلا مال قليل ولكن قلبه غني، لا يلتفت للمال ولا يهتم به، وكم من إنسان عنده أموال كثيرة ولكنه كالفقير كالذي يأكل ولا يشبع. ولكن بالنسبة للظاهر لنا الذي ليس عنده مال هو فقير وإن كان قلبه غنيا، ولهذا نعطيه من الزكاة إلا إذا علمنا أنه لا يقبل الزكاة. وهذا يقع من بعض الناس، يرحم هذا الفقير المعين فيعطيه من الزكاة وهو لا يقبلها، لكن يخفي عنه ويعطيه إياه على أنها هدية أو صدقة أو هبة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. ولهذا نقول إذا علم الإنسان أن هذا الفقير لا يقبل الزكاة وأعطاه إياها بدون علمه فإنها لا تقبل منه. لماذا؟ لأن هذا الفقير لو علم أنها زكاة ما قبل أن تدخل في ملكه، فيكون دخلت في ملكه بغير إرادته، وهذا حرام. فإن قال قائل فهل الأفضل أني إذا أردت أن أعطي أحدا أن أقول هل أنت محتاج؟ فنقول لا، ما دام يغلب على ظنك أنه أهل لذلك فأعطي. والأمر الحمد لله واسع، حتى لو تبين فيما بعد أنه ليس بأهل فإنها مقبولة كما مر علينا. اللهم إلا إذا كنا في عصر يغلب على ظننا أن بعض الناس يسأل المال تكثرا، فهنا لا بأس أن نسأل ونقول هل تحل لك الزكاة، لأن الناس فسدوا فصار بعضهم ليس له هم إلا أن يحصل على المال سواء بحق أو بغير حق. وإلا فما دام الناس على الهدى المستقيم فإنه لا يحتاج إلى السؤال، بل متى غلب على ظنك أنه من أهل الزكاة فأدي الزكاة إليه ولا تسأل. نعم.
هل من المال الذي يكون لشرف نفسه ما يحصل أحيانا ما لا يحصل أحيانا للإنسان إلا إذا ذهب إليه كالمنح البلدية مثلا وفتح محطة تنزيل فيكون اليوم الأول تبرعا وفتح افتتاح مقام؟
ما في شيء، هذا الشيء اللي مستحقه الإنسان بس يذهب ليخبر أنه من أهله، ما فيها شيء، لأن هذا ثابت له ولغيره. نعم. إيش؟
قول أبو موسى الأشعري لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. بعضهم شيخ إذا رفض الميت وضع في عينيه التراب.
في عين ولا في فم؟
في عينيه. وقال لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب.
ما هو الحديث مو بعين؟
أي نعم بس أنا.
لا هذا غلط. ولا يجوز هذا، في شيء من الإهانة. نعم. إيش؟ سؤال إيش؟ إيه نعم. إيه نعم. وليس عنده شيء. هذه أجاز العلماء رحمهم الله أن يسأل الإنسان ما يستحق. فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. ولكن لا شك أن التعفف أحسن، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
هذا فيه فوائد. أولا مشروعية الخطبة العارضة، لأن الخطب نوعان، خطب راتبة كخطب الجمعة، وخطب عارضة يكون لها سبب، فإذا وجد السبب الذي يقتضي الخطبة فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان فيخطب. ومنها خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته مما يخرج الله تعالى من زهرة الدنيا، كثرة الأموال والبنين والمساكن وغيرها، هذا يخشى على الإنسان منه لأنه يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا هو الغالب. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ ويريد بالخير زهرة الدنيا، وقوله بالشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك. فصمت ساعة، وليس المراد بالساعة هنا 60 دقيقة، المراد برهة من الزمن ولو قلت، لأن الساعة في اللغة العربية تطلق على القليل والكثير. فصمت ساعة ثم قال كيف قلت؟ فسأل عن الكيفية دون الأصل، يعني ما لم يقل ماذا قلت، قال كيف قلت، لأن هذا الرجل أراد أن يعترض ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من كثرة المال، فقال له كيف قلت، يعني كأنه يقول كيف تقول هذا وأنا أقول إني أخشى عليكم. قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بخير، لكن هل هذا خير إذا فتح الله علينا زهرة الدنيا؟ ولهذا قال أو خير هو؟ الجواب عجيب، لا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لكن الغالب أنه يكون شرا، الغالب أنه يكون شرا، وهذا هو الواقع. لو رأيت الآن حال الناس في هذا الوقت الذي كثر فيه المال وحالهم قبل ذلك لوجدت أنهم قبل ذلك أشد إقبالا على الطاعات وأسلم قلوبا وأحسن سيرة. ثم قال إن كل ما ينبت الربيع، هذا بهذا اللفظ إن كل ما ينبت، ولكن الروايات الأخرى أصح، إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني الربيع الذي تنبته الأرض كل يعرف أنه خير، لكن منه ما يقتل حبطا أو يلم، يعني ما تأكل الدابة ثم تموت ينتفخ بطنها، أو يلم يعني يقرب من الهلاك، وهذا شيء مشاهد في بعض النوابت في الأرض التي تنبت بالمطر، ما إذا رعته الإبل هلكت أو كادت تهلك مع أنه خضرة وزهرة. قال إلا آكلة الخضر، تأكل الخضر تأكل حتى إذا امتلأت خاصرتها، يعني امتلأت من الأكل، استقبلت الشمس فثلطت أو بالت. وهذا شيء يعرفه رعاة الإبل والذين يمارسون صحبتها، إذا أكلت البعير وشبعت وامتدت خاصرتها وامتلأت استقبلت الشمس ثم فرجت رجليها وجعلت تبول أو تثلط، فإذا ما في بطنها قد خف وتهضم ثم تعود فتأكل. أليس هكذا يا آدم؟ نعم، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ثلطت وبلت ثم اجترت. وش معنى اجترت؟ يعني تخرج ما في معدتها إلى فمها وتمضغه ثانية ثم تعيده، ثم تفعل هكذا حتى ينزل. ويقول العوام كل حيوان يجتر فإنه حلال، هذا ضابط عامي، نعم ليس من عندي، لكن هذا ما نسمعه، أن كل حيوان يجتر فإنه حلال، وليس كل حيوان لا يجتر يكون حراما، لا، لكن يقول الذي يجتر حلال. نعم، يقول فعادت فأكلت، فمن يأخذه يعني الماء، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلو حلو، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال إن هذا
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: إن هذا السائل وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
اللهم صل. في هذا الحديث ما سبق من الحديث الدالة على التحذير والحذر من الدنيا إذا فتحت على الإنسان، لأنها قد تشغله عن طاعة الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في غير القرآن، يعني أنه يوحى إليه في غير القرآن، لكن هذا ليس دائما بل أحيانا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد من نزول الوحي شدة، لقوله فقال: فأفاق يمسح عنه الرحضاء، يعني العرق. ونحن لا ندري أذلك في الصيف أم في الشتاء، ولكن الذي يتبين من الحديث أن سبب هذا العرق هو الوحي الذي أوحي إليه. ومنها أن الإنسان إذا أورد السؤال يريد بذلك الاستيضاح فإنه يحمد على ذلك، لقول الراوي: وكأنه حمده. وهذا من أفضل ما يكون أن الإنسان يورد ما يوجب الإشكال ليزول عن نفسه، وربما يكون هذا الإشكال الذي في نفسه هو أيضا إشكال عند الآخرين فيحمل على هذا. لكن إيراد الأشياء التي يقصد بها التعنت أو أن يرى مكان السائل، ونحن لا نتكلم في النيات، النيات عند الله عز وجل، لكن قد يظهر هذا خصوصا فيما إذا أورد سؤالا يعارض به المعلم، فكأنه يقول للناس: إن عندي اطلاعا ليس لم يطلع عليه هذا المعلم. أما إذا كان يسأل ليسترشد فيما قال المعلم فهذا حسن، حتى لو فرض أنه طالت المجادلة والبيان هذا لا بأس به. أما أن يقرر المعلم شيئا واضحا ويستنبطه مثلا من الأحاديث أو من القرآن ثم يأتي إنسان بما يخالفه فهذا يعني أن عندي من العلم ما ليس عندك، هذا ليس من الأدب. ولا شك أنه يريد إشكال عند الإنسان، لكن يستطيع هذا الذي عنده هذا الإشكال أن يكلم المعلم في مكان آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الخير لا يأتي بالشر، لكن الخير في نظر من؟ في نظر الشرع. أما في نظر الإنسان فالإنسان قد يظن الشر خيرا فيفعله ثم يتولد منه شر. ثم ذكر المثال، وفي هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا وفي الألفاظ السابقة إشارة إلى أن من حسن التعليم ضرب الأمثال لأنها تقرب المعاني. المعاني قد تكون صعبة، تصورها صعب وفهمها صعب، فإذا أتى الإنسان بالمثل سهل. وأحسن مثال وأبرز مثال في هذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض والزوجة بيضاء، فمن أين جاء؟ يحتمل أنه يعرض بامرأته، ويحتمل أنه يريد زوال الإشكال الذي في نفسه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.